ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلا يزال السياق في الكتاب، وقد مر بنا ذكر بعض مواقفهم وإيذائهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ثم قال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. يخاطب المولى تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمراد جميع المؤمنين، يقول: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ ألم تر يا محمد إلى هؤلاء القوم الذين يزكون أنفسهم؟ عندما قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، وهم اليهود والنصارى، وقالوا أيضا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم تر إلى هؤلاء الذين يدعون لأنفسهم أنهم أهل الصلاح وأهل الفلاح وأهل الزكاة والسلامة من الذنوب وأهل الحصول على المنازل العالية، بينما هم في حقيقة أمرهم عكس ذلك؟ وهذا فيه نهي عن أن يزكي الإنسان نفسه ويدعي لها الكمال والعصمة، وإنما ينبغي أن يكون المؤمن خائفا راجيا يخشى ذنوبه ويرجو رحمة ربه، لا أن يقول: أنا فلان التقي الورع الزاهد، أنا الذي أستحق الجنة، وأنا الذي أعمل الصالحات، وأنا الذي أعمل الخيرات، وأنا الذي لا أدخل النار ونحو ذلك، فإن هذا عيب فيه. والله تبارك وتعالى ذم هؤلاء القوم الذين يزكون أنفسهم، وهو ذم لمن أتى بعدهم ممن شابههم ممن يدعي لنفسه الصلاح. وإنما المؤمن يجب عليه أن يكون دائما في حال خوف وحال رجاء، يخاف من ذنوبه أن تدخله النار، وهو يطمع ويرجو رحمة ربه. يقنط من رحمة الله ولا يأمن من مكر الله، وإنما يكون في حال خوف فلا يأمن من مكر الله، وفي حال رجاء فلا يقنط من رحمة الله. يقول الله تعالى ردا على هؤلاء القوم: بل الله يزكي من يشاء، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي يزكي من يشاء من عباده، وهو الذي يكتب لهم الفوز والفلاح ويوفقهم لفعل الطاعة والبعد عن المعصية، وما يعمله الإنسان من أعمال صالحة وبعد عن المحرمات إنما هو بتوفيق الله تبارك وتعالى له ومنه وكرمه وإحسانه عليه. يقول جل وعلا: بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، أي ولا يظلم الإنسان شيئا من عمله، بل يوفى عمله إن خيرا وإن شر. ولا يظلمون فتيلا، الفتيل هو الخيط الرقيق الذي يوجد على نواة التمر، على الشق الذي في نواة التمر يوجد فيها شق وعليه حبل رقيق، هذا هو الفتيل. يعني لو كان العمل الصالح الذي عمله الإنسان بقدر هذا فإن الله تعالى يوفيه لصاحبه ولا يظلمه شيئا. والمراد أن الإنسان مهما عمل من أعمال فإنها محسوبة له ويوفاها، ولا يظلم ربك أحدا ولو كان شيئا يسيرا، فإن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا. وهذا بيان من الله تبارك وتعالى على أن الإنسان يجب عليه أن يجتهد في عمل الخير والبعد عن الشر والتوكل على الله تبارك وتعالى، وعليه أن يعلم أن حسنات الله عليه كثيرة وأن فضل الله عليه كبير. لو أن الإنسان عمل ليله ونهاره ما قابل ذلك واحدة من النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة في خلق الإنسان، نعمة في أن جعلك من أهل الإيمان، نعمة في أجزائك ومفاصلك وحواسك وما فيك من معامل تشتغل وأنت عنها لاهج، معامل للنفس ومعامل للدم ومعامل للهضم ومعامل للتخلص من الأذى ومعامل في العصب ومعامل في البصر ومعامل في السمع ومعامل في الشم ومعامل في اللسان وغيرها، وكل هذه ترتبط بمركز إداري لا يختلف بعضها مع بعض، بل إذا قدرت الأوامر لأي منها نفذ، وهذه تصدر بأوامرك أنت أيها الإنسان، فأنت توجه الأوامر إلى بصرك لينظر إلى كذا، وإلى سمعك ليسمع كذا، وإلى يديك لتمتد إلى كذا، وإلى رجليك لتمشي إلى كذا، وغير ذلك من سائر الأمور التي لو أن الإنسان أراد أن يعدها لأمضى عمره وهو لم يحصها. يقول بعض الأطباء إن في جسم الإنسان أنابيب قنوات، لو وصل بعضها إلى بعض ومدت في الأرض لزادت عن 1000 كيلو، يعني من هنا إلى الرياض، هذه موجودة في جسم الإنسان.
ما فيه من أنابيب وقنوات تحمل الدم، ولو تعطل واحدة منها لسبب مشكلة في جسمه، إما كيس سهلي، إما خراج، إما ورم خبيث أو ورم حميد أو غيرها أو غيرها. وهذا من حكم الحكيم جل وعلا، والإنسان لا يعلم بها ولا يدري عنها، وهي تشتغل وهو في نوم أو في يقظة أو في شغل أو في راحة أو في حديث أو غيرها. إذن فالإنسان عليه أن يجتهد في شكر نعم الله تعالى عليه، وأن يكثر من العمل الصالح، ورحمة الله قريب من المحسنين. يقول جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك لأمته: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. انظر لهؤلاء القوم كيف يفترون ويكذبون على الله، حيث أنهم ادعوا لأنفسهم ما ليس فيهم، ادعوا أنهم أبناء الله وأنهم أحباؤه وأنه لا يدخل الجنة إلا من كان منهم يهودي أو نصراني، وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام من معدودات، سبعة أيام سنعذب والباقي بمحمد وأمتي يبقون في النار. هكذا يقول يهود عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة. كيف يفترون على الله الكذب؟ من أين لهم هذا؟ هذا من عند أنفسهم، وليس عندهم فيه علم من الله تبارك وتعالى، وإنما قالوه من تلقاء أنفسهم. وهذا تكذيب من الله جل وعلا لهؤلاء الذين أخبر الله تعالى عنهم أنهم أهل فرية وأنهم أهل كذب. يقول جل وعلا: وكفى به إثما مبينا، أي كفى بهذا الافتراء والكذب إثما لهم، تأثيما لهم، وتكذيبا لما قالوه، حيث أنهم لم يكذبوا عليك وعلى أمتك، وإنما كذبوا على الخالق جل وعلا. ويكفيهم هذا ذلة ومهانة وعذابا وتأثيما في الدنيا وفي الآخرة. ثم أيضا وجه نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسألة أخرى وقال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالزبط والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ مسألة ثانية، كم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود والنصارى، أوتوا نصيبا أي قدرا من الكتب وهي التوراة والإنجيل، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت قيل السحر وقيل الكهانة وقيل الشيطان وقيل هو عبادة الأصنام. الطاغوت قيل إنه كل ما عبد من دون الله. يؤمنون بالجبت والطاغوت بمعنى أنهم يتحاكمون إليها ويعملون بها، وتنطلق تصرفاتهم بما يوجههم إليها السحرة والشياطين. يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، ذلك أن حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وهم من يهود جاءوا إلى مكة، فقال لهم أهل مكة: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد ونقول صلى الله عليه وسلم. فقال اليهوديان: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا، أي قال كفار مكة: نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء يعني الذبائح والإبل ونسقي الماء على اللبن يعني نكرم الضيوف ورواد مكة ونفك العناد يعني الأسرى ونسقي الحجيج محمد، ونقول نحن عليه الصلاة والسلام: يقولون محمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج بنو غفار، فنحن خير أم هو؟ فقال اليهوديان: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا من أهل مكة: أنتم أهدى من محمد عليه الصلاة والسلام؟ نقول: ونحن أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني أنتم على الطريق الصح ومحمد على الطريق الخطأ. هذا السؤال يوجهه الله تبارك وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم لافتا نظره إلى هؤلاء القوم، يقول: ألم ترى إلى هؤلاء؟ ألم تنظر لهؤلاء؟ ألم تنتبه لهؤلاء القوم الذين هم يعرفون الكتاب، يعرفون صدقك وخبر رسالتك عندهم، وهم جاءوا إلى المكان الذي يسمى يثرب قبل أن يكون اسمه المدينة، جاءوا إليه لأجل أن يكونوا هم أول من يؤمن بالنبي الذي يبعث في هذا المكان، لكنه لما بعث وصار عربيا ليس من بني إسرائيل دفعهم الحسد إلى الإنكار. والله تعالى يقول: هؤلاء أوتوا نصيبا من الكتاب ويعرفون خبرك ويعرفون صدقك، لكن الكفار يمالئ بعضهم بعضا ويناصر بعضهم بعضا ضد الإسلام، وإن كانوا فيما بينهم أعداء لكنهم يجتمعون جميعا ضد الإيمان والتوحيد. ولهذا فإنهم يقولون للذين كفروا: هؤلاء الكفار أهدى، أي أعرف وأصدق وأدل طريق من الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم طريقا، أي أن هؤلاء أهدى من المؤمنين وطريقهم أصح من طريق الذين انخدعوا برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا قال الله تبارك وتعالى عنهم؟ قال: أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أولئك القوم اليهود الذين قالوا هذه المقالة، ومن معهم من الكفار من مشركي مكة وغيرهم، هؤلاء هم الذين يستحقون لعنة الله، وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، أي من يلعنه الله من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم من سائر الكفار فإن هذا ليس له ناصر وليس له معين وليس له مؤيد، وإنما هو مبعد ومطرود في الدنيا وفي الآخرة. وإن ظهر للناس اختلاف الموازين واختلاف المعايير في ظرف من الظروف أو وقعة من المواقع أو نحوها، فإنما هذا ابتلاء من الله تعالى واختبار لأهل الإيمان ليصمدوا أمام هؤلاء أم أنهم ينهزمون ويتراجعون ويتعاملون مع الماديات ويتركون التعامل مع الخالق جل وعلا. قل جل وعلا في آية أخرى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وهذا يبين أن الله تبارك وتعالى ناصر دينه ومؤيد عباده المؤمنين مهما كانت المعايير المادية، وقد تتخلف بعض النتائج لما يحيط بلقاء الكفار من أمور قد يكون السبب فيها أهل الإيمان، قد يكون بعضهم يطلبون المنصب أو يطلبون الجاه أو يطلبون الدنيا بعمل الآخرة فيتأخر عنهم النصر والتأييد لما صاحب عملهم من نتائج من تصرفات غيرت حقيقة ما وعد الله تعالى به، لأنهم أخلفوا الوسائل التي أمر الله تعالى باتباعها. نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويعز الإيمان وأهله وينصر الكفر وأهله، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من سجن الدنيا وعذاب الآخرة. كما نسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السائل يسأل يقول هل إذا عملت حشوا للأسنان في رمضان هل يؤثر على صيامي؟ أولا نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام إيمانا واحتسابا. عمل الحشو عمل خارجي ليس فيه إدخال شيء للجسم، وإنما هو متعلق بالفم وما دونه. وعلى هذا إذا لم يذهب شيء إلى جوفك مما يوضع من أدوية ونحوها فإن هذا لا يقصر، لكن الأحوط للإنسان أن يبتعد عن هذه الأمور وأن يعملها في الليل أو قبل رمضان، لأن غدا يحتمل أن لا يكون من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم، كل هذا من باب الاحتياط، حتى أنه لو بالغ يخشى أنه ينزل إلى جوفه شيء أثناء المبالغة، فهذا من باب التوقي. يقول والدته توفيت ولم تحج علما بأنها لكن خارج المملكة، توفيت في عام 420 في نفس العام الذي توفيت فيه قام رجل بحجة لها تطوعا منه، والآن نريد أن نحج لها من مالها الخاص، هل يجوز أن أحج لها علما بأني أعمل ومقيم في مكة، أو يلزم بأن يدخل رجل من نفس المنطقة التي توفيت فيها ويحج لها علما بأني قد حجيت مرة واحدة؟ ما دام أنها قام إنسان وتبرع بالحج عنها فإن الحج الفريضة حينئذ سقط عنها، وما يعمل من حجة بعد ذلك لها فإنما هي تطوع. وإذا أن الورثة لأن هذا الدين سقط عنها، هذا الحج كان واجبا عليها وحينئذ بأداء هذا المتطوع سقط عنها، فإذا كان الورثة اتفقوا على أنهم يخصصون جزءا من مالها للحج عنها فهذا من البر والإحسان إليها وصلة الرحم بها. قل ما حكم من يجعل الأيام الأخيرة من شهر شعبان أيام شعبنة، هذا الاسم يسمى وهم يخرجون فيها للنزهة والطهي والأكل والشرب. على كل حال هذا العمل يعتبر من الأعمال التي يظهر من تصرف الإنسان أنه يتضايق من رمضان، وأنه يريد بهذا العمل أن ينفس عن نفسه قبل أن يكبل، فهو يعتبر رمضان خيول ومضايقة له، وهذا لا يصلح من أهل الإسلام. أهل الإسلام يستقبلون رمضان بالفرحة والسرور والابتهاج، ورمضان هو شهر الخير والنصر ينتصر فيه الإنسان على نفسه بقهرها عن جموحها وشهواتها وقسرها على الطاعة، وهو شهر الانتصار على الشياطين، ومردة الشياطين يصفدون في أول ليلة من رمضان فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره، هو شهر الانتصار على الأعداء، وأكبر المعارك الإسلامية وقعت في رمضان، معركة بدر الكبرى الفارقة بين الحق والباطل، وفتح مكة، وغيرها كثير في الأزمنة القديمة والحاضرة. فلا يظن الإنسان أنه هو شهر الكسل والخمول وشهر الجوع والعطش، كان حظه من صيامه الجوع والعطش فإن هذا خاسر، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. على هذا فيجب على المسلم أن يستقبل رمضان بالفرحة والسرور، لأنه شهر تفتح فيها أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، ويقال: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أبطر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. الإنسان الذي يعتبر رمضان هو شهر حد الحريات والتقييد، هذا لم يعرف رمضان ولم يجد متعته ولذته، وهو مسكين ومحروم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام على منبره: آمين آمين آمين. فقال له الصحابة رضي الله تعالى عنهم: إنك قلت آمين آمين آمين، فما حال ذلك؟ قال: أتاني جبريل فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأدخله الله النار، قل آمين. فقلت آمين، لأن الإنسان الذي يدرك رمضان ولم يستفد من رمضان بتطهير ذنوبه ومحو سيئاته وتحصيله الجنة، هذا يدعى عليه بأن يدخل النار. لأن هذا لم يعمل شيئا من الخير يستحق فيه الرحمة، بل إنه في حال إعراض وسجود وغفلة عما هيأ الله تعالى من كنوز الخير وأبواب الكسب السهلة كثيرة الأجر عظيمة الثواب. بعض الناس يستقبلون رمضان على أنه شهر التخمة في الليل والنوم في النهار، ولهذا من مدة طويلة والمتاجر قد جاءت بالبضائع المتنوعة وأعلنوا عن المسابقات وغيرها، ولهذا تلاحظون في هذه الأيام ازدحام الناس على بائعي المواد الغذائية، والناس يستعدون على أن شهر رمضان هو شهر الأكل والشرب والتخمة، وهذا خطأ. شهر رمضان هو شهر الصيام وشهر الصحة، شهر امتلأ بطنه لم يستطع أن يصلي التراويح بسبب التخمة، فإذا انتصف الليل نام ولم يستيقظ إلا عند الدوام وفوت على نفسه صلاة الفجر، وإذا لم يكن هناك دوام كالخميس فإنه يصل الفجر مع الظهر وأحيانا مع العصر، وهؤلاء قوم لا يعرفون الصيام، وهؤلاء القوم ضرر وخطر عليهم كبير، حيث أنهم فهموا رمضان على أنه نوم وكسل وخمول وتخمة، ولم يفهموه على أنه قيام بالليل وقيام بالنهار. على هؤلاء الذين جاءوا في سؤال السائل في مسألة الشعبنة أن لا يفرحوا بكثرة الأكل، وإنما عليهم أن يروضوا أنفسهم ويهيئوها للصيام. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم السكت في هذا اليوم ويوم غد 29 و30 احتياطا لرمضان. قال لا تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، أي من كان عادته صيام الاثنين والخميس فإنه له أن يصوم يوم غد على أنه يوم الخميس لا على أنه احتياط لرمضان، أما من يصوم احتياط لرمضان فلا يجوز له. يقول ما حكم فوائد البنوك؟ نقول فوائد البنوك الربوية لا تجوز بحال، المعاملات المصرفية التي يتعامل فيها أصحابها بالربا أو يجعلون في الحساب الجاري فوائد تعود لصاحبها فهذه محرمة وهي ربا، والربا من الكبائر ومن السبع الموبقات، والله تبارك وتعالى حرم الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل ومكل وكاذب وشاهدي، والله تعالى توعد المرادين بالحرب منه. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان بحال من الأحوال أن يتعاطى الربا. أما ما يعمله بعض البنوك التي تتعامل وفق الشريعة الإسلامية من مضاربات أو استثمار ويخضع مالك للربح والخسارة وتعطى ما ربحت وتتحمل ما خسرت، هذه المعاملة شرعية ولا شيء فيها. هذا يقول هل يجوز للمرأة الحائض دخول الحرم؟ نقول لا، لا يجوز لها المرأة الحائض لا يجوز لها دخول الحرم بحال. يقول هل أستغل شهر رمضان بحفظ كتاب الله أم بالقراءة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغل في رمضان بقراءة القرآن، وكان جبريل يدارسه القرآن، وفي السنة الأخيرة قرأ عليه القرآن مرتين، وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في رمضان، وفي السنوات الأخيرة اعتكف العشر الأواخر وتفرغ للعبادة وتلاوة القرآن. وكون الإنسان يشتغل بالقراءة النافعة التي يتفقه فيها في دينه مما لا يحول بينه وبين قراءة القرآن فهذا أمر حسن، يعني يخصص له ساعة أو ساعتين لتعلم بعض المسائل العلمية التي تنفعه في دينه، فإن هذا من العبادة. ولكن ينبغي أن يكون الحظ الأكثر لقراءة القرآن. ولو صحيح أن ما بين العصر إلى المغرب ساعة مستجابة، نقول هذا في يوم الجمعة تظن فيه ساعة الإجابة، في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاه إياه، وهي في يوم الجمعة. قيل إنها ما بين الأذان والإقامة، وقيل إنها في جلسة بين الخطبتين، وقيل إنها بعد صلاة الجمعة، وقيل إنها بعد عصر الجمعة إلى الغروب، وقيل إنها هي التي قبيل غروب الشمس في يوم الجمعة. وقد أخفاها الله تعالى كما أخفى ليلة القدر في العشر الأواخر لإكثار الإنسان من التعبد لله في هذه الأوقات. أحد يقول هل الإبر والمغذي تفطر الإنسان؟ أولا ينبغي للإنسان أن يحتاط لصيامه ويبتعد عن كل ما يؤثر عليه، لكن لو أن إنسانا أخذ شيئا من الإبر للحاجة أثناء الصيام فإن الكثير من أهل العلم يقولون إن الإبر التي تعطى في العضل أنها لا تفطر، وأما الإبر التي تعطى في الوريد فيرون أنها تفطر. أما ما يأخذه بعض الناس المصابين بالربو الذي يسمونه اكسجين أو بخاخة ونحوه، فإن الذي عليه الفتوى عند كثير من أهل العلم أنها لا تفطر، لأنها عبارة عن هواء من جنس ما يستنشقه الإنسان العادي من هواء الغرفة أو الشارع أو نحوها، إلا أنه مكثف فيه مادة الأكسجين بحيث أنها تعطي دفعة قوية لهذا المريض ونحوه. قل أنا أشكو من النوم عن بعض الصلوات فماذا أفعل؟ عليك أن تنام نوما كافيا في وقت النوم من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وعليك أن تنام بعد الظهر، فهذا هو الموافق للطبيعة والتي منع الله تعالى من الدخول على الإنسان في هذه الظروف من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة هذه أوقات يحتاجها الجسم للراحة، والإنسان يعود نفسه على هذا الأمر. أما الإنسان الذي يريد أن يسهر للساعة الثانية فإنه في العادة لا يستطيع أن يستيقظ لصلاة الفجر، وهو الذي جرى على نفسه هذه المشكلة، فعليه أن يتخذ من وسائل الإيقاظ ما يساعده على ذلك من منبه أو أحد حوله يوقظه، ولا يستمر على حاله هذه. وعلى الإنسان أن ينظم أوقات نومه واستيقاظه بما يتفق مع أوقات الصلوات. يقول أحيانا أحس أني قد خرج مني ريح من دون أن أسمع صوت أو أشم ريح، فهل يبطل الوضوء؟ نقول لا، لا يبطل الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يعمد إلى أس أحدكم فيمسك شعرة ثم يطلقها، فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قل أيهما أفضل، العمل في شهر رمضان أو العبادة والجلوس في المسجد؟ نقول إذا كان الإنسان ليس عنده أعمال يحتاجها، إنما عنده ما يكفيه ويعفه وليس مرتبط بعمل، كونه يتفرغ للعبادة أفضل. أما إذا كان محتاج لإعفاف نفسه والإنفاق على نفسه وعياله، فإن هذا واجب عليه ومتحتم، ولا يعرض نفسه للإهانة والحاجة إلى الناس. هذا يقول جئت من الطائف في شعبان وأرغب أن آتي بعمرة في رمضان، فهل أحرم من السيل أو من عرفة؟ نقول عندما جئت من الطائف وأنت غير محرم وأنت ناوي للعمرة، فحينئذ يلزمك إذا أردت أن تأتي بعمرة أن ترجع إلى ميقاتك وتحرم منه وهو السيل أو وادي محرم. أما إذا كنت أتيت محرما بعمرة وأنهيتها وتريد أن تأتي بعمرة ثانية، كما هو أسئلة كثيرة قد جاءت في هذا المعنى، فنقول إن الإكثار من الطواف والتعبد لله تعالى بمكة أولى من أن تخرج إلى الحل وتأتي بعمرة أخرى، وإن أتيت بها فإنما تأتي بها من أدنى الحل كالتنعيم وعرفة ونحوها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.